كارينكو في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد التوقيع على اتفاقية خاصة بشأن المركز الدولي لتخصيب اليورانيوم في روسيا.
ما كان حتى الأمس القريب مجرد اقتراح تقدمت به روسيا في العام 2006 لإنشاء مركز دولي لتخصيب اليورانيوم وبنك عالمي للوقود النووي يتحول الآن إلى حقيقة. وأولى خطوات هذا التحول تمثلت بالتوقيع على اتفاقية خاصة بين المسؤولين الروس والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقوم الأخيرة بمقتضى الاتفاق بالإشراف على المشروع وأيضا على عمليات نقل اليورانيوم المخصب والوقود النووي للدول الراغبة في تجنب القيام بعمليات تخصيب اليورانيوم لسبب أو لآخر.
هذه مبادرة عالمية تعود بالفائدة على كل دولة تواجه صعوبات اقتصادية أو تقنية أو حتى سياسية في مسألة تخصيب اليورانيوم والحصول على وقود نووي.
لكن حصول الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اليورانيوم المخصب والوقود النووي من هذا المركز لابد أن يمر عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي عليها أن تتخذ القرار الأخير بموجب تقييمها الخاص لمدى التزام هذه الدولة أو تلك بمعاهدة الحد من الانتشار النووي، وهو أمر يثير القلق لدى الدول النامية من إمكانية وضع عراقيل حقيقية أمام طموحاتها في استغلال الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
هذا الاتفاق يمثل حلقة مهمة في سلسلة المجهودات الدولية في الحد من الأسلحة النووية، ولكن من الناحية الأخرى هذا الاتفاق يحد من يعني إمكانيات الدول النامية في الحصول على الطاقة الذرية للاستعمال السلمي.
رئيس هيئة الطاقة الذرية الروسية سيرجي كرينيكو اعتبر أن التعاون بلاده مع إيران في مجال الطاقة النووية لا سيما إمداد طهران بالوقود النووي لتشغيل مفاعل بوشهر سيمضي كما هو مخطط له بمعزل عن مشروع المركز الدولي للوقود النووي.
لا يوجد تأخير في تشغيل مفاعل بوشهر النووي بعد الجهود التي بذلت خلال العامين الماضيين، ونتوقع بدء التشغيل نهاية الصيف المقبل وتزويد المفاعل بالوقود النووي، وهي مسألة لا علاقة لها بمشروع المركز الدولي لتخصيب اليورانيوم والوقود النووي.
المسؤول الروسي توقع أن يبدأ إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب في المركز الدولي في روسيا مع نهاية الصيف المقبل، وسيجري إعدادها وتخزينها في أنجرسك بسيبيريا، وستنتهي روسيا من توفير 30% من الكمية المطلوبة للبنك قبل نهاية العام، وهي 40 طنا من اليورانيوم منخفض التخصيب من إجمالي المخزون المقرر ويبلغ 120 طنا.
خطوة أولى على طريق تحقيق مشروع لطالما تحدث البعض بشأنه خلال السنوات القليلة الماضية، لكن أحدا لا يضمن نجاح هذا المشروع بالنظر إلى اعتراضات العديد من الدول حول بعض أبعاده السياسية. طارق ششاري، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العالم، فيينا.
استشهد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب عشرة آخرون بينهم فتى في حالة خطيرة خلال تظاهرة بذكرى يوم الأرض شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي مخيم المغازي وسط القطاع أصيب فتى في 14 من العمر برصاصة أطلقها جنود الاحتلال لدى اقتراب عشرات الصبية في مسيرة بمناسبة يوم الأرض من السياج الحدودي مع إسرائيل شرقي المخيم. ويحيي الفلسطينيون اليوم في الأراضي المحتلة عام 48 الذكرى 34 ليوم الأرض عبر تنظيم مهرجان جماهيري في النقب احتجاجا على ما يعانيه العرب هناك من مصادرة أراض وهدم للبيوت، وبمسيرة مركزية في مدينة سخنين في الجليل بدعوة من لجنة المتابعة العربية في الكيان الإسرائيلي. التقرير التالي يقدم إطلالة تاريخية على هذه المناسبة.
يحكى أنه قبل 34 عاما وتحديدا في 13 من شباط لعام 1976 أعلن الحاكم العسكري الإسرائيلي المنطقة التي تضم أراضي قرى عرابة وسخنين ودير حنة في الجليل الفلسطيني منطقة عسكرية مغلقة، وقرر مصادرة 21 ألف دولم منها. وفي الفترة الزمنية نفسها كشف عن وثيقة صدرت عن متصرف لواء الشمال إسرائيل كينغ تتحدث عن ضرورة تهويد منطقة الجليل. قوبلت هذه الخطوات باحتجاج فلسطيني، وأعلنت لجنة الدفاع عن الأراضي التي تألفت في حينه يوم 30 من آذار إضرابا عاما. حاولت سلطات الاحتلال كسر الإضراب بشتى الوسائل الترهيبية، رسائل للموظفين، تحقيقات مع الشبان، وتهديدات لطرد العمال من العمل. إلا أن هذه الأساليب لم تنفع، وفي 29 من آذار وقبل يوم واحد من الإضراب اجتاحت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية والجيش القرى الثلاث، واندلعت المواجهات في قرية دير حنة لتمتد إلى عرابة وسخنين. ومع ظهيرة 30 من آذار اشتدت المواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال، وعلى مدخل قرية عرابة أطلقت رصاصة حية باتجاه المتظاهرين ليسقط شهيد يوم الأرض الأول خير ياسين. وبدلا من ترهيب الناس بمقتل ياسين اشتدت المواجهة أكثر ليسقط 5 شهداء أيضا، كما أدت المواجهة إلى سقوط 125 جريحا بالإضافة إلى مئات المعتقلين. وأمام هذه التضحيات كانت النتيجة أن مخطط المصادرة توقف بسبب الهبة الشعبية، وسميت حينها القرى الثلاث باسم مثلث يوم الأرض. وتمر العقود لتصبح تلك الذكرى عنوانا لمرحلة لم تنتهي بعد، مرحلة يؤكد فيها الفلسطيني مجددا أن الأرض لن تبقى إلا لصاحب الأرض، وأن الطريق الوحيد لاستعادتها هي المقاومة وليست التسوية التي لم تعد شبرا واحدا من هذه الأرض.
ومعنا خضر شاهين مراسلنا في القدس المحتلة. خضر، مناسبة يوم الأرض، يبدو أن فلسطينية عام 48 أحيوا هذه المناسبة، فكيف أحيوها؟ بأي الفعاليات؟ وماذا أحيت في نفوسهم هذه الذكرى؟
نعم فاطمة، يعني الفعاليات بدأ من الساعة الواحدة منذ هذا اليوم ثلاثاء، مسيرة ضخمة جدا في تخمين داخل الأراضي الثانية عام 48، وذلك أحياء للذكرى 34 يوم أرض الخالدة، وذلك استمرار لتحقيق الأهداف من التي سقط من أجلها شهداء يوم الأرض في عام 76، وأكدوا على أن الأرض تبقى عربية فلسطينية، هي محور البقاء على أرض الوطن. المشاركة جاءت ضخمة جدا بمشاركة آلاف طبعا من الفلسطينيين من الداخل تحت الشعارات المركزية عاش يوم الأرض الخالد، وكما ذكرت وصف هتافات دم الشهداء ينادي دائما بأن الأرض تبقى عربية إسلامية فلسطينية. حضر هذه المسيرة الضخمة داخل الأراضي المحتلة لعام 48 بمدينة تخمين عدد كبير من الشخصيات الفلسطينية في الداخل ورؤساء الأحزاب والمؤسسات، والتي ألقوا بالتأكيد الكلمات مؤكدين على ما ذكرت بأن الأرض تبقى عربية فلسطينية، وأن الاحتلال الإسرائيلي لن يثنيهم عن صمودهم على بالرغم من كل الإجراءات العنصرية كما وصفها المشاركون.
طيب خضر، هذه الفعاليات يعني هل أقيمت بنشاط شعبي فقط أم أن هناك دور مؤسساتي وحكومي فيها؟
هذا صحيح، يعني هو دور جماهيري ضخم وبدعوة من المؤسسات والأحزاب العربية بالداخل التي دعت في مثل هذا اليوم لمشاركة آلاف الجماهير لإحياء يوم الأرض وإحياء لصمود هؤلاء الذين يتعرضون لمختلف الإجراءات الإسرائيلية وإحياء أيضا لدماء الشهداء التي سقطت في مثل هذا اليوم.
خضر شاهين مراسلنا في القدس المحتلة، شكرا لك. حذر الرئيس السوداني عمر البشير الحركة الشعبية من مقاطعة الانتخابات المقررة في نيسان أبريل المقبل، وأكدا أن ذلك سيؤدي إلى رفض الشمال تنظيم الاستفتاء حول مصير جنوب السودان. البشير وفي خطاب ألقاه بالخرطوم قال إنه ليس من حق الحركة الشعبية أن تطالب بتأجيل الانتخابات. من جهتها أعلنت الحركة الشعبية على لسان يان ماثيو المتحدث باسمها أن الحركة سترد على تصريحات البشير بعد دراستها وسيكون لها رد حاسم. وكان من المقرر يلتقي البشير اليوم نائبيه علي عثمان طه وزلفا كير لبحث موضوع الانتخابات، غير أن الاجتماع تأجل حسب إعلان مصدر حكومي. في هذه الأثناء اتهم تضامن مرشحي رئاسة الجمهورية بالسودان الحزب الحاكم بمحاولة تزوير الانتخابات، كما اعتبر أن المفوضية القومية للانتخابات غير مستقلة وحيادية، وأمهل تضامن مرشحي رئاسة المفوضية 72 ساعة للرد على مطالبهم وتكوين هيئة محايدة للتحقيق في أدائها المالي والإداري.
أبدى تضامن مرشحي الرئاسة بالسودان عدم مرشح الحزب الحاكم ملاحظاتهم حول قانون الانتخابات وأجمع بخروقات المفوضية لقومية الانتخابات لبنودها واتهموها بعدم الحيادية والاستقلالية وطالبوا بتعيين مجموعة مستقلة للتحقيق في تجاوزاتها المالية والإدارية.
نمهي للأطراف المعنية فترة من هنا إلى يوم الخميس. في أثناء هذه الفترة إذا وجدنا الاستجابة الصحيحة التي سوف تؤدي لانتخابات نزيهة وحرة فهذا هو المطلوب، وإلا فسوف نتخذ موقفا جماعيا من هذا الأمر.
ويرى البعض أن الحزب الحاكم يبذل جهدا كبيرا لتزوير الانتخابات الرئاسية وأن حالة الطوارئ المفروضة على دارفور ومسار العملية الانتخابية فيها تمثل صورة سيئة لامتلاك إرادة الناخب.
نحن في الحركة الشعبية لا يوجد اتفاق بين الشريكين، نحن نرى أن المطور الوطني قد وضع يده بالكامل على العملية الانتخابية وأن تزويره أصبح مفضوح.
وفي السياق ذاته نبه تضامن مرشحي الرئاسة بأخذ الحيطة والحذر من الجهات المتحالفة مع الحزب الحاكم التي سمح لها بإطلاق رسائلها العدائية والتكفيرية، الأمر الذي يفتح الباب للمزيد من المواجهات وأحداث العنف مما يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني بالبلاد والمتوقعة أن تلازم مسار العملية الانتخابية المرتقبة.
أن دوائر داخل حزب المؤتمر الوطني مصر على أنها لديها بعض الرموز والقيادات ومن ضمنهم مرشحهم لرئاسة الجمهورية، هؤلاء غير قابلين للهزيمة، وهذا يعني أن هنالك نية مبيتة لتزييف إرادة الجماهير، وبالتالي هذا يفتح الباب واسعا لمهددات أمنية ولفتنة غادمة ولأعمال عنف متوقعة.
أمهل تضامن مرشحي رئاسة الجمهورية المفوضية القومية للانتخابات باثنين وسبعين ساعة للرد على مذكرتهم القاضية بتكوين هيئة محايدة للتحقيق في ذمتها المالية والإدارية واستغلاليتها للخروج على ضوئه بقرارهم المناسب حيال مشاركتهم في العملية الانتخابية القادمة. محمد ساتي، العالم، الخرطوم.
ونواصل هذه الأخبار من العالم في طهران وفيها بعد فاصل قصير. الرئيس الروسي يتعهد باقتلاع الإرهاب ووزير خارجيته لا يستبعد أن تكون عناصر أجنبية وراء الهجومين التفجيريين في موسكو.
لماذا ازداد تصميم نتنياهو على الاستيطان في القدس بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية؟ كيف استخفت حكومة الكيان بقرار طرد الدبلوماسي الإسرائيلي على خلفية جوازات السفر المزورة؟ ما حقيقة التدريبات التي تقوم بها شركات أمنية إسرائيلية في بعض دول الخليج الفارسي؟ العين الإسرائيلية يأتيكم في الأوقات التالية.
في عملية نوعية معقدة، إيران تحرر دبلوماسيا مختطفا في باكستان منذ عام 2008. فعاليات واسعة في فلسطين المحتلة بمناسبة يوم الأرض، وشهيد في رفح برصاص الاحتلال. الرئيس السوداني يهدد الحركة الشعبية بإلغاء الاستفتاء على الجنوب في حال مقاطعتها للانتخابات. في القاهرة عقدت بمقر الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ندوة تحت عنوان ماذا بعد تقديم قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى مجلس الشعب، وشارك في الندوة ممثلون لمختلف التيارات والاتجاهات السياسية لمناقشة مشروع القانون المقدم إلى البرلمان المصري والذي يهدف إلى توسيع المشاركة السياسية لكل أفراد الشعب في إطار من الديمقراطية والشفافية.
انتخابات حرة ونزيهة، إرساء قواعد الديمقراطية وتدعيم الحريات، إلغاء قانون الطوارئ وتغيير الأوضاع السائدة، أبرز الأهداف التي طالب بها رموز العمل الوطني في مصر على اختلاف توجهاتهم في الندوة التي عقدتها الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين لمناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي تم تقديمه إلى البرلمان المصري مؤخراً ليحل محل القانون الحالي المقيد لحرية الممارسة السياسية كما يراه كثيرون.
هدف من أخطر الأهداف التي تسعى إليها جماعات العمل الوطني، وهي إدارة انتخابات وإجراء عملية انتخابية مبرأة ومحررة مما تعرضت له العمليات الانتخابية السابقة من تزوير، من أخطاء.
أهم القوانين الداعمة للحريات في البلد، خاصة وإحنا بنمر دلوقتي في مجلس الشعب بالذات بمحاولات متعددة لمد حالة الطوارئ في مصر. مد حالة قانون الطوارئ في مصر أظن هيبقى سبة أخرى في جبين النظام. بعد ما تمد كل هذه المدة ما فيش بلد بتعيش 30 سنة تحت قانون طوارئ.
100 عضو بالبرلمان المصري يشكلون أيضا أعضاء في حركة مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة، هم من تقدم بمشروع القانون والذي يعتبرونه نقلة كبيرة في إطار إرساء قواعد الديمقراطية والشفافية في إجراء الانتخابات.
في النظام الانتخابي أوجدنا نظام يجمع ما بين النظام الفردي والنظام بالقائمة المحدودة والبسيطة والنسبية، بحيث أن يتاح الفرصة لجميع الراغبين في الترشيح أن يترشحوا.
أمامنا 3 اختيارات أو 3 احتمالات، أن الحكومة ما تعرضش مشروع القانون بالكلية، أو تعرضه ويتم رفضه، أو اللي احنا نأمله ونتمناه وأعتقد أنه بعيد عن العين والقلب والاحتمال حتى أن الحكومة توافق على هذا المشروع.
عام ونصف تفصل المصريين عن الانتخابات الرئاسية القادمة، لكن أشكال الحراك السياسي المختلفة تشكل يوما بعد يوم المشهد الأبرز على الساحة المصرية. حراك سياسي أهم عناوينه التغيير، الديمقراطية، ونزاهة الانتخابات.
يبدو أن التغيير بكل أشكاله أصبح الحلم الذي يراود خيال غالبية المصريين، ولكن هل الشعب المصري قادر على فرض هذا التغيير ودفع ثمن تحقيقه؟ سؤال تتضح معالم الإجابة عليه كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر 2011. نرمين خليل، العالم، القاهرة.
قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن التقدم بطيء جدا في أفغانستان، وجاءت تصريحاته خلال مقابلة تلفزيونية بعد عودته من زيارة خاطفة إلى هذا البلد ولقائه الرئيس الأفغاني حامد كرزاي. الرئيس الأمريكي أضاف أنه حاول خلال مباحثاته التركيز على الملفات المتعلقة بالفساد وتهريب المخدرات، مؤكدا أهمية التحرك السريع تجاه هذا الأمر. قام رئيس أركان القوات الأمريكية في أفغانستان مايكل مولن بزيارة إلى منطقة مرجى جنوبي البلاد، وأعلن حلف شمال الأطلسي أن مولن تفقد الجنود الأمريكيين الموجودين في المنطقة والأوضاع فيها، كما اطلع على تفاصيل عملية مشترك العسكرية الجارية ضد جماعة طالبان. وتأتي زيارة مولن في وقت يخوض فيه الجيش الأمريكي عملية عسكرية ضد عناصر طالبان المتمركزين هناك. أكد الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أن بلاده ستحارب ما أسماه الإرهاب حتى النهاية. بدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن من غير المستبعد أن تكون عناصر أجنبية وراء التفجيرين. وأعلنت السلطات أن حصيلة ضحايا التفجير المزدوج في مترو أنفاق موسكو ارتفعت إلى 38 قتيلا، إضافة إلى منفذتي العمليتين، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 64.
بداية أسبوع دامية في موسكو لم يكن بحسبان هؤلاء أن يكونوا على موعد مع الرعب في باطن الأرض. امرأتان نجحتا في تنفيذ عمليتين بأحزمة ناسفة في مترو الأنفاق في العاصمة الروسية، أدتا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في يوم لن ينجلي غباره سريعا من ذاكرة موسكو.
بالاستناد إلى معلومات الأمن، دخلت امرأتان إلى مقصورات المترو ونفذتا العملية. سقط العديد من القتلى والجرحى، ويمكن لهذا العدد أن يرتفع.
إنها صدمة غرقت المدينة فيها مع صفارات الإنذار وأصوات المروحيات، ولتعيد إلى أذهان الروس العمليات الدامية للمسلحين في السنوات الماضية. فمن مذبحة دار الأوبرا بموسكو إلى حصار مدرسة بيسلان، وصولا إلى تفجير قطار كان متجها إلى سان بطرسبورغ العام الماضي، مشاهد دموية لم تخرج بعد من ذاكرة المسؤولين الروس، وتستمر المواجهة.
روسيا ستقاتل الإرهابيين حتى النهاية، سنقود عملياتنا ضد المسلحين بدون حلول وسط. أطالب السلطات الأمنية بتعزيز الإجراءات في جميع شبكات النقل في البلاد.
العديد من الدول دانت عملية مترو الأنفاق، الرئيس الأمريكي وصفها بالعمل الشنيع، فيما فرنسا وعلى لسان رئيسها ساركوزي عبر عن وقوف بلاده إلى جانب روسيا في محنتها، فيما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعرب عن صدمتها. علامات استفهام كثيرة وجهت إلى الأجهزة الأمنية في المدينة، إذ أن أحد الانفجارين وقع مباشرة تحت مقر جهاز الأمن الاتحادي الذي خلف جهاز كي جي بي السوفيتي السابق، فيما هز الانفجار الثاني محطة بارك كولتوري الواقعة أيضا وسط المدينة. وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، رجحت مصادر أمنية وإعلامية روسية أن تكون جماعات انفصالية تقاتل الحكومة بالقوقاز وراء تلك التفجيرات، تفجيرات تعود معها قضايا الانفصال والسياسة في أنغوشيا وداغستان مع روسيا، تعود إلى الواجهة لتضع الكرملين من جديد أمام ملفات القوقاز الساخنة.
وفي تايلاند أعلن قادة القمصان الحمر فشل المفاوضات مع رئيس الوزراء بهيسيت في جاجيفا، مؤكدين عدم التراجع عن حركتهم الاحتجاجية التي دخلت أسبوعها الثالث حتى تحقيق مطالبهم. وقال أحد قادة الحركة جاتو بورين برونبين إن المفاوضات التي جرت في اليومين السابقين بين زعماء المعارضة وأنصار رئيس الوزراء المخلوع شيناباترا بين الحكومة قد وصلت إلى طريق مسدود. وأضاف برونبين أن الحكومة رفضت المهلة التي حددتها المعارضة لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. أعلنت السلطات الصينية أن نحو 153 عاملا ما زالوا محاصرين في أحد مناجم الفحم، وذلك بعد أن غمرته مياه الفيضانات وأن عمليات البحث عن ناجين متواصلة. وأضافت السلطات أنه تم انتشال أكثر من 100 عامل على قيد الحياة.
وسط الحزن والدموع يحاول هؤلاء صياغة عبارات مفهومة على أحد ينقذهم مما حل بهم. أمهات أصبحت أقصى أمنياتهن معرفة مصير زوج أو ابن ابتلعته مياه الفيضانات التي غمرت منجما للفحم في الصين. كارثة ليست جديدة في عمر مناجم الفحم التي تم إنشاؤها بهذا البلد. أكثر من 150 عاملا ما زالوا محاصرين تحت الأرض، فيما يترقب منهم في الخارج ما يتوالى من أخبار عاجلة علها تأتي بأحد المفقودين.
نقوم بما في وسعنا لإنقاذ العمال، لكن نخشى من ارتفاع منسوب المياه، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه فإن فرص النجاة محدودة للغاية.
السلطات هنا أعلنت أن 108 عمال تم انتشالهم بسلام من المنجم الواقع في إقليم شانشي شمالي البلاد، وشاء القدر لبعضهم أن يروي لحظة الرعب التي عاشها.
رأيت المياه تتدفق نحوي فجريت بعيدا، كذلك فعل زملائي، كان مشهدا مرعبا. لقد صرخنا بأن المياه تتسرب وهربنا على الفور.
العشرات من فرق الإنقاذ يواصلون عمليات البحث عن ناجين مستخدمين أنابيب ضخمة لضخ المياه خارج المنجم، في حين تشير التحقيقات إلى أن أكثر من 260 عاملا كانوا تحت الأرض خلال وقوع الحادث، في رسالة جديدة إلى السلطات التي لم تنجح حتى اليوم في الحد من المأساة المتكررة.
الأولوية الآن هي لعمليات الإنقاذ، وهي مهمة ملقاة على عاتق الجميع، وفي الوقت نفسه علينا السعي لمنع تكرار هذا النوع من الحوادث المؤسفة.
الفحم في الصين الصناعة الأكثر فتكاً بأرواح أبناء هذا البلد، إذ لقي آلاف العمال حتفهم خلال فيضانات وانهيارات وحوادث أخرى في العديد من المناجم. وتعد شانشي منطقة رئيسية لهذه الصناعة، لكنها تفتقر لإجراءات الأمن المتعلقة بالمناجم، وهو ما يضع الحكومة الصينية أمام تحديات كبيرة تتصاعد في كل مرة تتكرر فيها كوارث كهذه.
اشتبكت قوات الشرطة التشيلية مع مئات المتظاهرين الذين خرجوا في العاصمة سانتياغو لإحياء ذكرى ما يعرف بيوم المقاتلين شبان، واستعملت قوات الشرطة خراطيم المياه وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا بعض الطرق وأحرقوا إطارات السيارات. ويوم المقاتلين مناسبة سنوية في تشيلي لتخليد ذكرى شابين من اليسار قتلا بنيران الشرطة أثناء حكم الدكتاتور السابق أوغوستو بينوشي. دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى عالم متعدد الأقطاب مؤكدا أنه ليس باستطاعة أي دولة وحدها أن تقود العالم، مؤكدا ضرورة أن تعمل واشنطن في إطار التعاون مع أوروبا. وفي خطاب ألقاه في جامعة كولومبيا بنيويورك حث ساركوزي نظيره الأمريكي باراك أوباما على العمل مع أوروبا لتنظيم الاقتصاد وإصلاح الإدارة العالمية، وأوضح أنه لا يمكن القبول بنظام رأسمالي لا توجد فيه قواعد ولا إجراءات ضبط، وطالب الرئيس الفرنسي بتوسيع مجلس الأمن ليشمل الهند والبرازيل واليابان والمكسيك وجنوب أفريقيا. اتهمت محكمة أمريكية في ولاية ميشيغان 9 أعضاء في ميليشيا مسيحية متطرفة بالتآمر لشن حرب ضد الحكومة الأمريكية. ويتهم أعضاء الميليشيا التي تطلق على نفسها اسم هوتاري بالتخطيط لقتل ضابط شرطة في ولاية ميشيغان شمالي الولايات المتحدة ثم شن هجوم على موكب جنازته. وتشير لائحة الاتهام إلى أن المؤامرة بدأ تنفيذها عام 2008 وترمي إلى إثارة تمرد مسلح ضد الحكومة الأمريكية، وتصل عقوبة المتهمين في حال إدانتهم إلى السجن مدى الحياة. ختاما نذكر بأبرز عناوين هذه النشرة. في عملية نوعية معقدة إيران تحرر دبلوماسيا مختطفا في باكستان منذ عام 2008. فعاليات واسعة في فلسطين المحتلة بمناسبة يوم الأرض وشهيد في رفح برصاص الاحتلال. الرئيس السوداني يهدد الحركة الشعبية بإلغاء الاستفتاء على الجنوب في حال مقاطعتها للانتخابات.